مركز معلم الأجيال لحفظ ونشر تراث البابا شنودة الثالث.
كنت بكلمكم في الأسبوع الماضي عن الوعظ، وتكلمنا في شوية مقدمات عن الوعظ، وأريد أن أتكلم الآن عن أخطاء العظة عند كثير من الناس. من أخطاء العظة الوعظ المكرر، سواء من الشخص نفسه أو من موضوعات متكررة عرفها الناس تماما ولا يحتاجون إلى مزيد فيه. وأيضا الوعظ المحفوظ، يعني واحد يحفظ عظة ويجي يلقيها، طبعا بيلقيها وهو يحاول أن يسترجعها في ذاكرته، يبقى بلا روح بلا تأثير. والوعظ الممل اللي يشعر فيه الإنسان بملل، جايز بسبب الإطالة مثلا. حكى لي واحد حكاية زمان، قال لي في واعظ أراد إن هو يبرهن على كثرة معلوماته، فوقف وقال أقسم عناصر هذه العظة إلى 30 نقطة. فواحد قال لي جنبه، قال لي اللي جنبه لو تسمح لي أنام شوية وصحيني في النقطة 27، صحيني في النقطة 27. في ناس بيفتكروا أنهم كل ما يقول نقط كتيرة يبقى بارع، ده لو استطاع الإنسان أن ياخد نقطتين ثلاثة ويركز عليهم تركيز كويس ويقنع الناس بهم يبقى حلو خالص. إيه الداعي النقط الكتيرة الكتيرة الكتيرة؟ المسألة مش استعراض معلومات. وفي البعض يتكلم عن موضوع طويل يحتاج لكتاب وهو عايز يقوله في عظة، فطبعا الكلام يبقى مش مظبوط. زي واحد يقول موضوع عن الإيمان والإيمان يحتاج لكتاب، يقول موضوع عن الرجاء والرجاء يحتاج لكتاب، موضوع عن المحبة والمحبة تحتاج لكتاب، موضوع عن التوبة والتوبة تحتاج لكتاب، فياخد جزء بسيط ويتكلم عليه يبقى ده مظبوط، جزء بسيط ويتكلم عليه. وفي ناس يقولوا معلومات قليلة مع شروحات طويلة ومقدمات طويلة، كما لو كانوا يحتقرون عقليات الناس التي تسمع، ويقعد يشرح في أمور بديهيات ويكرر. الناس عايزين حاجة بس تاني، ما فيش. ساعات العظة تفشل بسبب عدم جاذبية الموضوع، الموضوع نفسه مش جذاب بغض النظر عن المعلومات اللي جوه الموضوع، الموضوع نفسه مش جذاب. حاولوا أن تختاروا الموضوعات التي يحب الناس أن يسمعوها، أو الموضوعات التي تفيدهم شخصيا في حياتهم، أو الموضوعات التي تمس مشاكل المجتمع بصفة عامة ويحتاج كل إنسان أن يعرف الرأي السليم فيه. وأحياناً العظة تكون غير ناجحة لأن الواعظ تكلم عن مشاكل الموضوع ولم يتكلم عن حله. زي واحد يعرض مشكلة وما يجيبش حلول، يعرض مشكلة وما يجيبش حلول. فأنت إذا عرضت أي إشكال لابد أن تذكر الحلول لهذا الإشكال. ما تقولش مثلا في عظة لازم الواحد يبطل السجاير، كل واحد عايز يبطل السجاير، لكن إزاي يبطلها؟ أنت تقدم حلول، تقول غلط إن الإنسان يسرح في صلاته، طب قدم الحلول، كل واحد عايز يركز في صلاته وعايز ما يسرحش، طب إيه الحلول؟ فتقديم الحلول وليس فقط المشاكل ده أمر هام جدا في العظة. جايز الموضوع يكون غير مناسب، زي واحد يوعظ عن الصوم في أيام الخمسين، أو يوعظ عن أهمية المطنيات برضو في الأيام. موضوع غير مناسب، موضوع غير مناسب. جايز من أخطاء العظة كثرة التوبيخ والانتهار والشتائم والنقد والأسلوب القاسي العنيف والقسوة في الكلام والتريقة على الآخرين، كل دي عشان أخطاء. وجايز فيما يتريق يكونوا ناس موجودين مجروحين من التريقة بتاعته. يعني مثلا نقول البنات اللي بيحطوا مكياج وينزل يخبط ويرزع في الكلام ويقول كلام مسيء وقصاده كم واحدة حاطة مكياج، يعني عايز ايه؟ تحط راسها في الأرض ولا تخرج من العظة ولا تقول أبونا ده مش عايز اسمع له تاني أبدا؟ إنسان لا يراعي شعور الناس، لا يراعي شعور الناس. وللأسف كثير من الكهنة يعتمدون على الآية التي تقول عز وبخ انتهر. لما الواحد يوعظ لكن يوعظ بأي أسلوب. ده بولس الرسول قال قضيت بينكم 3 سنوات لم أفطر عن أن أنذر بدموع كل أحد. ينذر بدموع دي في أعمال الإصحاح 20، وحتى في الكلمة اللي قالها عز وبخ انتهر في تيموثاوس الثانية إصحاح 4 قال بكل أناه وتعليم، يعني توبخ بكل أناه بطول بال وتعليم، يعني بأسلوب إقناع مش بأسلوب شتايم، بأسلوب إقناع مش بأسلوب شتايم. الواعظ الشتام هو إنسان منفر ولا يظن أنه بالتوبيخ يكسب أحدا، يعني يمسك أي نقطة. اللي بيشربوا السجاير دول جنسهم ونعاته، صدقني كلهم عايزين يبطلوا بس مش عارفين. انت تعين صغار النفوس، تعين الساقطين، لكن ما تقعدش تخبط. يعني ممكن واحد يقول له لو كنت بلا خطية كنت تقذف الناس بالحجارة، ما التوبيخ ده حجارة قاعد يخبط في الناس. ياريت الوعظ يكون بعيد عن هذا الأسلوب المنفر وعن النقد القاسي وعن التوبيخ المتعب وعن الشتيمة. أحيانا يقول له شتيمة، أحيانا يقول له شتيمة. ساعات الوعظ في أسلوبه المنفر يبالغ في الكلام، يقول الناس اللي زي دول دول ما مش مسيحيين، دول مش مؤمنين، اللي يعمل كده يبقى مش بتاع ربنا خالص، رفقا بالناس وتدرج في تعليمهم. طب افرض واحد قال لي يبقى ما فيش فيا فايده وساب الكنيسه ومش، انت هتطالب بدمه في اليوم الاخير. دائما في عظاتك افتح نافذة من نور على الجالسين في الظلمة، وافتح نافذة من الرجاء على اليائسين والمتعبين والمقيدين، زي ما الرسول بيقول. ساعات الواعظ تكون عظته مش مظبوطة علشان حركاته أو لهجة صوته، في ناس بتلاقي حركاته تضحك او لهجة صوته تضحك. يعني انا مش عارف اعبر، لكن شفت حاجات زي دي وانا صغير، او عبارة معينة يكررها كتير فالناس يمسكوها عليه ويسموه بيها لانه بيكررها كتير. فلازم برضو الواعظ يهتم بطريقته، بحركاته، بنظراته، بالألفاظ اللي بيقولها. أو جايز واحد يوعظ وكل شوية والتانية يروح ماسح راسه بمنديل، فالناس برضه هو قاعد يعملوا له كده. دايما الحاجات المتكررة جايز هو ما بيخدش باله منها، لكن الحاجات المتكررة اللي زي دي الناس يعني واخدين بالهم منها. وفي ناس اعتقد، بس الحكاية دي بطلت، كانت موجودة زمان يعني، بالطريقة الجديدة اللي احنا مشينا فيها بالوعظ بطلت. كان زمان في ناس يوعظوا يروحوا خبطين بايديهم، يتهيأ لك الكوبايه هتنكب من يقول لك ايه، يهز اعواد المنابر. يعني ايه يهز اعواد المنابر؟ يعني جامد. الكلام ده راح بعد ما جربوا نوع من الوعظ فيه الهدوء وما فيهوش النرفزه والتزعيق. وفي ناس وعظهم وعظ انفعالي، يعني يهيج الناس اللي قصاده، يزعق ونظراته وحركاته وتخبيطاته وصوته العالي، يقول لك يصح الناس احسن يناموا. ثم تصحيهم بطريقه فيها فكر كويس بدل ما تصحيهم بالتزعيق بالانفعال بالنرفزه. حاجه تانية في الوعظ، اهميه الوقت. لازم الواعظ يراعي الوقت وما يطولش بالطريقة اللي تخلي الناس يملوا. كل شوية التاني يلاقي واحد بيعمل كده، بيبص في الساعة بطريقة واضحة أو غير واضحة، يعني الناس قلقانين عايزين يمشوا وهو هات يا كلام، ومش همه إن الناس ابتدوا يتضايقوا. الواعظ القوي يكون هو بيوعظ واخد باله من ملامح الناس، بصص لهم وشايفهم، ان بان عليهم الضيق او الملل يلايمها من نفسه ويختم العزم. او جايز يكون الملل من انه قاعد يطول في نقطة ملهاش لازمة، يسيب النقطة دي يمسك في نقطة تانية، لقى كل النقط مش عالج الملل يخلص. لازم يراعي الوقت، لازم يراعي الوقت. وحكاية مراعاة الوقت لابد أن أقول لكم فيها إن هناك فرق بين عظة القداس وبين اجتماع الوعظ. يعني جايز اجتماع الوعظ عندك حرية في الوقت أكتر، لكن عظة القداس الناس عايزين يروحوا لشغلهم وراهم مصالح، مفروض إن عظة القداس ما تاخدش وقت كتير، لازم تكون مركزة. يعني ما يجيش واحد يقعد يوعظ له ياخد له ساعة إلا ربع في القداس، الناس هيتعب. فلازم تكون العظة مركزة، وإذا كان في تفاصيل تكون في اجتماع وعظ غير الحاجات دي. من العظات التي تنتقد في الجنازات اللي هو المديح لصاحب الجناز سواء كان صالحا أم طالحا، لمجرد تعزية أهل الأسرة. تعزية أسرة المنتقل أو الراحل أو اللي مات ما يجيش بالمديح، لأن هم عارفين أخطائه أكتر منك. جايز تعزيتهم وهو معروف أنه مخطئ عن مراحم ربنا، عن مغفرة ربنا، على أن في ناس جايز يتوبوا قبل الموت بحاجة بسيطة، يعني يكون كلام يعزي فعلا. لكن تقعد تكلم عن الصالحات بتاع الرجل ده ما جبش النتيجة. أنا قلت لكم مرة على وعظ كان عندنا مشهور في البطرخانة القديمة زمان زمان، يعني ربما في الخمسينات أوائلها أو حاجة زي كده. جه مرة يوعظ وهو مش عارف أبدا الميت، قال لهم، قال له واحد، قال له الميت ده كان ايه؟ قال له كان دكتور. فقعد يتكلم على النطاسي البارع للناس كلهم، وقال انا نفسي كان يعالجني وهو طبيب بيطري. ومش عارف افتكر افتكر دكتور يعني يمدح فيه كدكتور وان غالبية الشعب بيروح له وهو شخصيا كان بيروح له. فهو بيمدح في الراجل وهو مش عارف جنسه ايه. عكس كده ساعات ناس يختاروا للعزة، انا قلت لكم المرة اللي فاتت على ان الناس ساعات يختاروا ايات ما مش مناسبة. يعني واحد برضو جيف الناس، هو كان احد الاباء الاساف اللي تنيحوا لكن كان بيحب يضحك كتير. واحد مات وهو في الجناز بتاعه اختار الآية بتاعت الرب محتاج إليه، ويقولوا إن الرب محتاج إليه دي قيلت على الجحش بتاع يوم حد الزعف. السيد المسيح قال لهم وإن قال لكم أحد لماذا تحلون الجحش قولوا إن الرب محتاج إليه. طبعا حاجة صعبة إن يكون في يوم جناز والناس يضحكوا، فلازم الواحد برضو يختار الآية اللي تكون مناسبة للعظة يعني. ومرة الأب ده برضو وعظ في جناز على الآية اللي بتقول الكلب الحي خير من الأسد الميت. لازم الواحد في الجناز يختار آيات، مش بس في الجناز، في أي عظة يختار آية تكون مناسبة ولا تسبب يعني ضحك للناس أو ارتباك. وجايز ناس في الجناز يتكلموا بطريقة انفعالية عشان يبكوا الآخرين، وطبعا احنا جايين نعزيهم مش جايين نبكيهم، لكن هو عايز يثبت عواطفه فيبتدي يبكي الناس. في عظات تكون فاشلة جدا ومتعبة لأنها تصفية حسابات. عارفين يعني ايه تصفية حسابات؟ يعني الكاهن متضايق من اللجنة، متضايق من أمين الصندوق، وتكون العظة واضحة إنها موجهة إلى فلان من الناس. ده مرة اشتكوا لي البعض وقالوا لي في ناس يقولوا احنا مش عارفين نروح الكنيسة النهاردة نلاقي العظة على مين، مش العظة على ايه، العظة على مين من الناس. اهو المرة اللي فاتت ابونا قصد فلان، والمرة اللي قبلها قصد فلان، فما نعرفش هيقصد مين تاني. المنبر ده بتاع ربنا، بتاع ربنا مش بتاع تصفية حسابات. يعني مش انسان ليه خلاف مع مجموعة من الشعب او اصطدم بحد يصفيه على المنبر. لا، المنبر ده بتاع ربنا، ولا تكون العظة موجهة ضد شخص معين، ما يصحش يعني. في ناس عظتهم تفشل لأنهم يحملون الآخرين أحمالا عسرة الحمل زي كتبوا الفريسيين. يعني يفتكر أنه لما يقدم روحيات عالية ولو فوق إمكانية الشعب أنه بيتكلم على المثاليات. زي واحد يوعظ الناس عن الثيورية والدهش وحدود ما فوق الصلاة، ده مش طايلين يصلوا. قم تقول لهم ما هو فوق الصلاة، ادي للناس اللي هم يقدروا عليه، او يستخدم الفاظ الناس ما يعرفهاش. قول يا سلام، ده ابونا ده يفهم حاجات فوق. ويوعظ على الهزيز واحد تاني يقول يعني ايه هزيز، واحد يوعظ على الثيورية يقول له يعني ايه ثيورية، او يتكلم على مثاليات فوق احتمال الناس، فوق احتمال الناس. احنا لما بنتكلم على المثاليات علشان الناس يتواضعوا، لكن ليست المثاليات معناها ان يقول لهم كلام ما يقدروش عليه. فاكر مرة اول ما نزلت من الدير للأسقفية، أنا أظن أول مؤتمر عام حضرته كان في كنيسة ماري مرقس في شبرا أيام أبونا ميخائيل وأبونا حنة وأبونا مرقس داوود إلى آخره. وبعدين رحت مؤتمر تاني بس كنت بكلمهم عن مثاليات علي. ففاكر أبونا حنة قال لي العظة اللي فاتت خلتنا ما نسواش ثلاثة تعريف والعظة دي خلتنا ما نسواش نكلة. هقول لكم ربما بيقول الكلام ده ليه. أثناء الكلام قلت لهم المسيح بيقول إن فعلتم كل ما أمرتم به فقولوا إننا عبيد بطلون. ومين فينا فعل كل ما أمر به؟ دي درجة عبيد بطلين دي درجة كبيرة احنا ما وصلناش ليه. درجة عبيد بطلين درجة كبيرة احنا ما وصلناش ليه عشان بيقول إن فعلتم كل ما أمرتم به فقولوا إننا عبيد بطلون. وما حدش فينا عمل ما أمر به يبقى لسه بدري علينا، عايزين مجهود عشان نبقى عبيد بطلين. أو إن واحد يتكلم كلام في عظته عسر الفهم زي ما قال قديس بطرس عن بعض كلمات بولس الرسول، قال في آيات عسرة الفهم يؤولها غير الفاهمين أو غير العارفين لهلك أنفسهم. فأنت برضو لما توعظ خلي كلامك واضح وبسيط، خلي كلامك واضح وبسيط. في ناس يريدون أن يرتفعوا بالمستوى عن طريق اللغة القوية، وفي ناس يحبوا يرتفعوا بالمستوى عن طريق الدرجات العليا، وفي ناس يحبوا يرتفعوا بالمستوى عن طريق العمق الروحي اللي ممكن كل واحد يقبله، كل واحد يقبله. فمن أخطاء بعض الوعاظ التطرف في الكلام عن الدرجات الروحية، بينما الرسول قال سقيتكم لبنا لا طعاما لأنكم لا تحتملون. مفروض أنك أنت تتكلم كلام يستطيع الناس أنهم يعملوه. ما فائدة أن تتكلم عن فضائل عالية والناس لا يمكن أنهم ينفذوه؟ واحد يجي في اجتماع عام ويتكلم عن صلب الفكر، يقول لك هقول لك صلب الفكر يعني درجة عالية ما بيوصلش إليها الرهبان أو النساك العاديين، إلا يعني دي عايزة درجات عالية حتى في الرهبان. في ناس عظتهم عقلانية تماما وخالية من الروح لذلك بتفشل، يعني بيخاطب العقل ويحشو العقل معلومات فكرية لكن لم يحرك روحه ولا قلبه من الداخل. وفي ناس عظتهم اجتماعية محضة فبيهبطوا بمستوى العظة. مفروض العظة تكون روحانية، ولا مانع من أن تدخلها بعض أمثلة اجتماعية، وتكون العظة روحية ولا مانع أن يكون فيها إقناع فيه ناحية عقلية، لكن العظة تبقى عقلانية محضة أو اجتماعية محضة لا تنجح، لا تنجح. في ناس أثناء العظة يقولوا آيات غلط وبرضو ينتقدوا عليها، أو يقول آيات مش هي آيات، يعني زي ما يقول إيه، يعني كما ورد في أمثال سليمان الحكيم ابن الطاعة تحل عليه البركة، وما فيش آية اسمها ابن الطاعة تحل عليه البركة لكنه خيل إليه إنها آية. في وعاظ يتكلمون عن الروحيات ليس باتضاع، يعني فيما يتكلمون عن الروحيات يشعرون الناس إنهم في مستوى عالي وبيبص من فوق القمة على الذين يسيرون في الوادي. اتكلم باتضاع، حتى لو قلت أعظم الدرجات الروحية مفروض أنك أنت تتكلم باتضاع. وفي ناس في المستوى العالي من ناحية استعراض المعلومات، وفي ناس غاويين في الهزار استعراض معلومات. يقول لك الكلمة دي في اليونانية كذا، وفي العبرانية كذا، وفي الترجمة الفلانية كذا، وفي الترجمة الفلانية كذا، وقال عنها مش عارف الله. ده تستعرض معلومات، قول اللي انت عايزه وخلصنا. لكن اليونانية والعبرية والنسخة الفلانية وإن كان يعني موجودة هنا، لكن في السبعينية غير كده. ما فيش مانع في بعض أوقات تقول كلمة يعني تشرحها عشان الناس يفهموها، ما فيش مانع. لكن إذا كان هذا هو منهج الوعظ باستمرار، يبقى تحولت إلى استعراض معلومات. تحولت إلى إيه؟ استعراض معلومات. في حاجة تانية يخطئ فيها الكاهن بالذات، مش الوعظ العادي، إذا شرح بعض الخطايا وتعرض لشيء يظن البعض أنه بيفشي اعترافات من على المنبر. يقول لي طب نعمل إيه؟ ما هي خطايا. المفروض في الحديث عن الخطايا يكون الأسلوب العمومي والشمولي، يعني أسلوب عام وشامل. لكن لو دخل في تفاصيل بحيث ان التفاصيل تشعر ان ده فلان، يبقى الناس يقولوا ده بيفشي اعترافات. لذلك في الوعظ وفي التعرض للخطايا لا يصح ابدا للكاهن ان يذكر تفاصيل معينة. خطية عموما كل الناس عارفينها، تفاصيل معينة ممكن تشعر بأنه بيقول عن خطايا معينة. كذلك من أخطاء العظات الأحكام العامة غير المنصفة التي تشمل بعض المخترعات. مثلا يقول لك الناس دول اللي عندهم تلفزيون جسمهم ونعت، جنسهم ونعت، ما جايز هو نفسه عنده تلفزيون. يقول لك الناس اللي بيستخدموا الحاجة الفلانية جنسهم منعت، ويقعد يحكم على ناس أحكام مش مظبوطة. لأن المخترعات الحديثة ممكن أن تستخدم في الخير وممكن أن تستخدم في الشر، فيكون الحكم عليها من واقع استخدامها وليس بصفة عامة قاطعة مطلقة. كل ده غلط، منصحش. أو يستخدم حاجات يبدو أنها ضد الكتاب نفسه، لأن الشخص اللي عايز يقدم معنى روحي لازم يكون درس الكتاب كله. جايز يقول حاجة وتكون فيه آيات في الكتاب ضد كلامه. عشان كده المسيح قال للصدوقيين تضلون إذ لا تعرفون الكتب، بينما كانوا من علماء الدين في ذلك الزمان. تضلون إذ لا تعرفون الكتب، فجايز يقول حاجة وتطلع فعلا في آية عكسها. وأمثلة دي كتير. إذا كان الأمر هكذا، فما هو الوعظ السليم وكيف يكون يعني؟ أهم حاجة في العظة أن تكون عظة مشبعة ودسمة، والعظة المشبعة والدسمة هي التي يدخل فيها الواعظ كل معلوماته، معلوماته الروحية ومعلوماته من الكتاب المقدس ومعلوماته من سير القديسين ومعلوماته من أقوال الآباء، وإن كان في حاجة في الطقس يقولها برضو، ويبقى عظة مشبعة. العظة المشبعة هي العظة التي يشعر فيها السامع أنه مهما قرأ من كتب مش هياخد حاجة زيادة عن كده. فعلا الوعظ جمع له كل حاجة وحطها، مهما قرأ مش هيلاقي تجميعة وشرح أكتر من كده. والعظة الناجحة أيضا هي ليس فقط العظة المشبعة الدسمة، وإنما هي العظة المؤثرة التي يخرج منها السامع وهو يريد أن ينفذ، يعني تركت تأثيرا في قلبه وفي ضميره وحثته على وضع معين، يعني مش مجرد معلومات بيحشو بها ذهنه، لكن هي أيضا تأثير روحي يدفع إلى العمل وإلى تغيير الحياة. وهكذا تكون العظة التي تتعلق بروحيات الإنسان وقيادته في ملكوت الله. والعظة المشبعة تحتاج من الكاهن أن يكون كثير القراءة، لا يعتمد على ما قرأه من قبل، إنما تزيد معلوماته باستمرار. إذا زادت معلوماته يستطيع أن يعلم الشعب شيئا جديدا. يقول لي طب إزاي أشعر إن أنا بديهم جديد؟ لو شعرت إنه جديد عليك يبقى قطعا بتديهم حاجة جديدة، وخصوصا في عصرنا الذي كثرت فيه الكتب والمطبوعات. فلا يصح إن الكاهن يكون أقل معلومات من شعبه، يعني جايز يكون قسيس وعنده أولاد في مدارس الأحد قروا كتب ملهاش نهاية، فما يصحش إن يكون مستواه في المعرفة أقل من مستوى أولاده. يحتاج الأمر إلى تحضير. ده المشغوليات الخدمة كتيرة كتيرة كتيرة. غالبية مشغوليات الخدمة لو استثنينا أيام القداسات ولا حاجة بتكون بعد الظهر. فأيام الصباح في فترة كبيرة إن الواحد يقرأ فيه. عكس كده بالوعاظ العلمانيين بيكونوا مشغولين في الصباح، وأوقات بعد الظهر بيكونوا عندهم وقت أكتر من غيره، أكتر من بقية الأيام يعني، أو أكتر من الصبح يعني. كمان في القعدة مع الأسرة ممكن أن يكون في كلام روحي وتأمل، بحيث أن الكاهن يزيد معلوماته كل يوم عن اليوم السابق له. لازم إن مر عليك يوم لم تقرأ فيه شيئا جديدا اعتبره يوم ناقص. طبعا اللي يبالغ يقول لك اعتبره يوم ضائع، لا مش يوم ضائع، يوم ناقص، لأنه كان ممكن أنك أنت تأخذ فيه شيء جديد. العظة أيضا ينبغي أن تكون عظة مرتبة، ما تكونش معلومات بغير الترتيب، وإلا الشعب مش يقدر يدركها. لازم تكون مترتبة، مترتبة بحيث نقطة تقود إلى نقطة ونقطة تقود إلى نقطة، ويقدر يفهمها السامع ويستفيد منها. وأيضا العظة تكون هادفة، مش مجرد كلام، وراها هدف روحي هو بيسعى إليه ويركز عليه ويقنع الناس به ويدخله جوه عقولهم وجوه قلوبهم. ده اللي مفروض. ولذلك عنصر الإقناع في العظة أمر لازم، يعني لا يكفي إنك تعطي معلومات، إنما حاول أن تقنع الناس بها. والإقناع بيكون عن طرق كثيرة، إما إقناع بآيات من الكتاب، أو بإقناع من أقوال من الآباء، أو إقناع منطقي. أو إقناع إيه؟ منطقي. يعني مثلا بتكلم واحد انه يبطل سجاير، تقول له السجاير دي بتضر صحتك، ماشي، يقول لك ماشي، بتضيع صحتك وبتضيع فلوسك، يقول لك ايوه معقول، وبتضيع ارادتك. اهو ده كلام منطقي صحيح، ما جبناش ولا ايه، لكن كلام منطقي، بتضيع صحتك، بتضيع فلوسك، بتضيع ارادتك. إن كان عايز يمسك تضيع إرادتك ويجيب لها آية، يقول له في آية بتقول كل الأشياء تحل لي ولكن لا يتسلط علي منها شيء. فما دام يتسلط عليك يبقى بقت غلط. يبقى هنا بيقنعه بالآية ويقول له إزاي أنت تترك شيء يتسلط عليك، وكيف بهذا تدخل في حرية مجد أولاد الله؟ وإن كانت السجاير بتضيع حريتك إزاي تمشي في الآية إن حرركم الإبن فبالحقيقة أنتم أحرار؟ يبقى ماشي بقى آيات مع إقناع فكري بالمنطق بالكتاب بأقوال الآباء يوصل. ويقول له إزاي بطل. كذلك العظة القوية ينبغي أن يفرق فيها الواعظ بين العظة التي تقال لكل الشعب أو العظة التي تقال لمجموعة متخصصة من الناس أو العظة التي تشمل مستوى معين. طبعا أنت بتقول عظة في اجتماع شباب أو في اجتماع خدام ده مستوى خاص، بتقول عظة في اجتماع عمال ده مستوى آخر، بتقول عظة في الريف ده مستوى ثالث، بتقول عظة للشعب كله فيه رجال وستات وكبار وصغيرين وشباب وشابات، ده لازم تكون عظة عمومية تنفع لجميع الناس. فبرضو ينبغي ان الواعظ يعرف ما هي نوعية الشعب الذي يكلمه وما هو الأسلوب الذي يكلم به هذه النوعية من الناس. كمان العظة لكي تكون نافعة ينبغي إنها لا تدور حول معلومات معروفة للكل. دايما الواعظ اللي بيقول كلام معروفة للكل الناس بيروحوا الكنيسة يقولوا ما خدناش حاجة جديدة. كلام معروف للكل، كلام معروف للكل، كلما كان فيها شيء جديد يبقى فيها شيء مفيد لأن أخذوا شيئا جديدا. في عنصر الحكايات، وتذكر أن أنا قلت لكم عنه، الناس يحبون الحكايات كبار أو صغار. من أكثر الوعاظ شهرة في هذا الأمر من الذين عاصرناهم وعاشرناهم اسكندر حنة. اسكندر حنة كان يتكلم بالعامية ويحكي حكايات كتير ويجيب أمثال كتير، فكان بيستخدم الأمثال ويستخدم الحكايات، وكان الناس يحبونه ويحبون سماعه. يعني أنا لا أنسى بعض أوقات كان الواحد من ازدحام الناس عند اسكندر حنة نبقى واقفين في شارع جزيرة بدران وهو في الصالة الكبيرة اللي موجودة هناك دي اللي عملتها جمعية الإيمان واللي بقت كنيسة ماري جرجس، كان يبقى الشعب مالي المكان، اللي يلحق يروح بدري يلاقي له مكان، ما يلحق شيء يقف بره في شارع جزيرة بدران يسمع العظة. كان أشهر واعظ في أيامنا هو اسكندر حنة. كانوا اتنين أرشدياكون، أرشدياكون حبيب جرجس وأرشدياكون اسكندر حنة. أرشدياكون اسكندر حنة كان يتكلم بالبساطة وبالأمثال البلدي وبالحكايات، أرشدياكون حبيب جرجس كان بيتكلم باللغة وبالخطابة وبالحاجات دي، وعلموا طلبة الكليركية أنهم يتكلموا بهذا الشكل. الإنسان علشان العظة بتاعته تكون مظبوطة ينبغي أن تكون عظة روحية وأسلوبه أسلوب روحي، يعني طريقته في الكلام طريقة روحية. ما في ناس بيتكلموا عن الروحيات بطريقة غير روحية، وناس يقدمون لك الروحيات كعلم اسمه علم الروحيات وما يكونش في تأثير. إن شاء الله المرة الجاية سأكلمكم، طبعا في نقط مش فاضي الوقت ليه، سأكلمكم عن نواحي أخرى من الوعظ مهمة وتلزمكم.
نكتفي بكده، اتفضل.